بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب فضل البكاء، وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه، وسبق بيانه في باب الخوف. هذا الحديث تقدم معنا قريبا في باب الخوف، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سمعوا كلامه وسمعوا مواعظ الإيمان رقت قلوبهم ودمعت عيونهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: لو تعلمون ما أعلم، يعني من حقائق الأمور، مما يكون عند الموت من السكرات، ومما يكون في القبر من سؤال القبر وفتنته، ثم ما يكون بعد البعث من الأهوال العظيمة. لو تعلمون ما أعلم مما ينتظركم من العذاب العظيم في نار جهنم، أو من النعيم المقيم في الجنة، لو تعلمون ما أعلم من عظمة الله وجلاله لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لضحكتم قليلا في هذه الدنيا ولبكيتم كثيرا. لكن هكذا نحن لا نعلم حقيقة الأمر، ولذلك جاء في الحديث الآخر: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يلطف بنا. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. الخنين هو البكاء مع الصوت. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يبكون عند سماع مواعظ الإيمان. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فتأمل كيف أن البكاء من خشية الله من أعظم الأسباب في البعد عن النار. لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يعود اللبن في الضرع، يعني مستحيل. كما أن اللبن يستحيل أن يرجع مرة أخرى إلى لبن إلى ضرع الشاة، فكذلك ما يمكن أبدا أن يدخل النار رجل بكى من خشية الله. فالبكاء من خشية الله من أعظم موانع دخول النار. قال: ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. هذا في فضل الجهاد في سبيل الله أيضا. قال: وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وتقدم معنا هذا الحديث قريبا في باب الحب في الله والحث عليه، تقدم شرحه، لكن ذكره النووي رحمه الله تعالى هنا لأنه من هؤلاء السبعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ورجل ذكر الله خاليا، يعني فيما بينه وبين الله لا يراه أحد من الناس. قال: ففاضت عيناه. فاضت عيناه، من خشية الله، من محبة الله، من الشوق للقاء الله. وهذا الإخوة من أعظم ما ينبغي للمسلم أن يعتني به. إذا أراد المسلم صلاح قلبه وزكاة نفسه لابد أن تكون له خلوة في يومه. النفس إذا عودت على مخالطة الناس والقيل والقال واللعب واللهو يقسو القلب، لكن إذا خلوت بربك فهنا تحاسب نفسك، تحاسب على تقصيرك في أعمالك، على تفريطك في طاعاتك، تحاسبها على ماذا أعددت لآخرتك، وهكذا فتدمع عينك، يرق قلبك. فهذه الخلوة من أعظم ما يكون من الزاد للروح والقلب. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. والخلوة هذه كان السلف رحمهم الله تعالى يتمنونها ويشتهونها، أنه يحب أن يخلو بنفسه، خاصة إذا كان إماما ويزدحم عليه الناس بالسؤال فيشتهي أن يخلو بنفسه. فاليوم الواحد منا يستطيع أن يخلو في غرفته أو في مسجده حيث لا يراه أحد، أو في مصلاه يأخذ زاوية من المسجد ويحاسب نفسه ويذكر ربه، فهذا من أعظم ما يزكي النفوس. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. قال: وسماني؟ قال: نعم، فبكى أبي رضي الله عنه. متفق عليه. وفي رواية: فجعل أبي يبكي رضي الله عنه. تأمل كيف أن الله تعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. وهذا كرامة من الله تعالى لأبي بن كعب. وقيل أنه بسبب اختلاف القراءة في القرآن الكريم لعله تسلل في قلبه شيء، يعني كما تعرفون القرآن يقرأ بقراءات متنوعة، فلما سمع أبي رضي الله عنه صحابيا يقرأ بقراءة لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إياها، فقيل دخل في قلب شيء، فالله تعالى علم ما في قلبه فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة البينة. البينة فيها إزالة لكل شك وتحقيق لليقين في القلوب، أيضا هذا مما ذكر يعني في هذا. ولذلك قال ابن كثير: وإنما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة تثبيتا له وزيادة لإيمانه. لكن تأمل هنا ما الذي التفت إليه أبي رضي الله عنه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك: لم يكن الذين كفروا. تعجب أبي لماذا؟ قال: وسماني. يعني هل معقول رب العالمين ملك الملوك يسميني أنا باسمي أبي بن كعب؟ من أنا في ملكوت الله في هذا العالم؟ تأمل إلى كرامة المسلم عند الله، كيف أن الله تعالى يذكره يسميه باسمه أبي بن كعب. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فجعل أبي رضي الله عنه يبكي، لأنه استشعر عظيم كرامة الله تعالى به. لعله بكى أيضا شوقا للقاء الله، لأن كلما عاش المسلم في فضل الله وكرامته وإحسانه اشتاق للقائه، فهكذا بكى أبي رضي الله عنه. وهذه يعني نعمة ما بعدها نعمة أن يذكره الله تعالى باسمه. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. وهذا الحديث أيضا تقدم معنا قريبا في باب زيارة أهل الخير، وتأمل كيف أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يزوران أم أيمن، هذا من تواضع الصديق وهو خليفة المسلمين، يزور أم أيمن وهي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم أسامة بن زيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيد بن حارثة، زوج أم أيمن لحبه زيد بن حارثة، وولدت أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى المعروف يرد الجميل، وهكذا كان يزور حاضنته في حياته، فكذلك يفعل أبو بكر وعمر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما ظن أنها تبكي لقرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها فقدته، فأخذ يسليانها يخففان عنها، يقولان لها أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. فقالت رضي الله عنها ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أعرف هذا ما أبكي لأجل هذا، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها، رواه مسلم. تأمل كيف أنها تذكرت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أيام عظيمة، أيام تخشع فيها القلوب في كل لحظة. لماذا؟ لأن الوحي ينزل من السماء، في أي لحظة ممكن أن ينزل جبريل من الله تعالى، يكون العهد قريب، الله تعالى يخاطب جبريل يأمره أن ينزل هذه الآيات على نبي صلى الله عليه وسلم لحادثة حدثت، فكأن هذا الزمان وهذا المجتمع قد اتصل بالله في كل حياته في كل شؤونه. تأتي مثلا امرأة تشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها، ينزل الله آيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. هذا له أثر عظيم على القلوب، كما يشعر الإنسان أن الله تعالى كأنه معه بتسديده بتوفيقه، إذا زلت القدم وأخطأ ينزل آيات تشريع للأمة، يعني كرامة عظيمة. فبكت على هذا الأمر العظيم الذي فات وانتهى، انقطع الوحي، وإن كان رب العالمين لا ينسى عباد المؤمنين، الله تعالى يذكر من ذكره، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ومن ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي، لا إله إلا الله. لكن لا شك أن مثل هذه النعمة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة، فلما تذكرتها أم أيمن بكت وهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها، هكذا كانت قلوبهم رقيقة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وهذا دليل على فضل الصديق رضي الله عنه، وكما قال بعض الصحابة رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، هذا في إشارة إلى خلافته من بعده. فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن غلبه البكاء، فقال مروه فليصلي بالناس. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، متفق عليه. فانظر إلى فضيلة الصديق حتى تعلم لماذا سبق باقي الصحابة، كما قال بكر بن عبد الله المزني وغير من التابعين قال ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، مع أنه كان سباقا في أعمال البر والخير، قال ولكن السبب الحقيقي للسبق ولكن بشيء وقر في قلبه، قال بعض السلف الذي وقر في قلبه حب الله وحب الخير لعباد الله، هذا الذي في قلبه جعله يسبق باقي الصحابة. ومما يدل على هذا بكاء إذا قرأ القرآن. تأمل، قالت: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن غلبه البكاء مجرد أن يقرأ القرآن. يعني ما قالت يعني إذا مرت عليه آيات النار أو الخوف يغلبه البكاء، لا، إذا قرأ القرآن عموما. لو كان البكاء أحيانا عند بعض الآيات ما ذكرت هذا السبب، لأن هذا ما يكون أمرا غالبا. أما أن تقول إذا قرأ القرآن غلبه البكاء، ممكن ما يصلي صلاة إلا ويبكي فيها، ما يصلي صلاة إلا ويبكي، هذا كيف يكون؟ ما يكون إلا لأن القلب تعلق تعلقا شديدا بالله، انقطع لله. فإذا قام يقرأ، والذي يقرأ القرآن كأنه يكلم الله، هذا كلام الله، فيغلبه البكاء شوقا للقاء الله، تعظيما لكلام الله، يبكي على هذا الإحسان من ربي، أنه الله تعالى عندما يقيمنا بين يديه اجعلنا نتلو كلامه ونسمع كلامه، هذه نعمة ما بعدها نعمة. ما أقامك الله بين يديه إلا لأنه يحبك، ولأنه يريد أن يعطيك ويرحمك. فهكذا إذا قام الصديق بين يدي الله يقرأ القرآن غلبه البكاء، يبكي لا إله إلا الله. قال: وعن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، الصائم يشتهي الطعام، وحان وقت الفطر، غربت الشمس، فقدم له طعام، فقال رضي الله عنه وهو من أغنياء الصحابة عبد الرحمن بن عوف، قال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه. ومصعب رضي الله عنه كما تعرفون كان الفتى المدلل في قريش قبل أن يسلم، كان إذا مر في طريق تشم منه رائحة الطيب، يقال مصعب بن عمير مر من هذا الطريق، كانت أمه تدلله وتنفق عليه وتغنيه من المال، فلما أسلم منعته من المال والدنيا وصبر ولم يلتفت إلى الدنيا. وهكذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل الهجرة ليعلم أهل المدينة الإسلام، فبارك الله في دعوته، ما بقي بيت من بيوت المدينة إلا ودخلوا الإسلام بسبب مصعب بن عمير رضي الله عنه. ثم استشهد رضي الله عنه في غزوة أحد وهو حامل راية المسلمين. فلما كفن رضي الله عنه لم يوجد له ما يكفن فيه، فقير ما عنده شيء إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه رضي الله عنه. قال: ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط. تأمل كيف عبد الرحمن بن عوف يتذكر سير الصحابة الأولين، وهكذا المسلم كلما تذكر سير هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم والتابعين والسلف يرق قلبه، هذا من أعظم ما يرقق القلوب عندما نقرأ سير هؤلاء. قال: ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام، رواه البخاري. وعبد الرحمن بن عوف فتح الله له في التجارة وأغناه من المال وأقناه، وكانت له الأموال الوفيرة، لكن تأمل ما كان قلبه معلقا بالمال، كان زاهدا في الدنيا، كان إذا جلس بين عبيده لا يعرف من بينهم، وكان أهل المدينة عيالا على عبد الرحمن بن عوف، كان يقرضهم وكان ينفق على المساكين والأرامل والفقراء، وهكذا أغناهم بماله. ومع إحسانه إلى الناس هكذا يتواضع ويتهم نفسه ويقول: قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، يعني هذه الطيبات التي نأكلها والأموال التي نحن فيها نخشى أن تكون هذه من الطيبات التي عجلت لنا ثم ما يكون لنا في الآخرة نعيم، كما قال الله تعالى للكفار ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. مع أنه صحابي ومن السابقين من العشرة المبشرين بالجنة، لكن انظر إلى خوفهم وخشيتهم لله تعالى. ثم قال: وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى، يعني في الجهاد في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى عندما تمشي إلى الصلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. فهذا أحب ما يكون عند الله تعالى، قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله، هذا أحب ما يكون عند الله، يدل على شدة تعلق القلب بالله ومحبته وخشيته لله. وقطرة دم تهراق في سبيل الله، لأنه قدم روحه لله أغلى ما يملك. والأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله، هذا كله مكتوب، حتى أثر قدميك وأنت تمشي إلى الصلاة: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. ثم قال: ختم بهذا الحديث، حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، واكتفى بذكر الشاهد. طبعا يعني هذه موعظة من النبي صلى الله عليه وسلم أثرت تأثيرا بالغا في الصحابة رضي الله عنهم. قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هكذا كانوا رضي الله عنهم، نسأل الله أن يلحقنا بهم وأن يجعلنا ممن يتشبه بهم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، نسأله تعالى أن يكون لإخواننا المستضعفين في فلسطين وفي غزة، نسأل الله تعالى أن يحفظهم، اللهم احفظهم بحفظك والطف بهم يا أرحم الراحمين، اللهم احفظهم في نسائهم وأطفالهم وشيوخهم ورجالهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي ويا عزيز، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.